بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة هي حول بعض الأخطاء التي تقع في الطهور والصلاة، وإن شئت فقل مخالفات في الطهارة والصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، ولا يقوم دين المرء إلا بها، والطهارة شرط لها، والشرط يلزم من عدمه العدم. فلو أن المسلم لم يتوضأ أو لم تصح طهارته من وضوء أو غسل فإن صلاته باطلة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وهناك بعض الأخطاء والمخالفات التي ربما يقع فيها بعض المصلين، فننبه على ما تيسر منها. فنقول من الأخطاء التي تقع في الطهارة وفي الصلاة الجهر بالنية عندما يريد الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل أو يصلي، يقول اللهم إني نويت أن أتطهر، نويت أن أتطهر من الجنابة، نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات أو العشاء 4 ركعات خلف هذا الإمام، فإن هذا كله من البدع أو بدعة. لماذا؟ لأنها إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا جاء عن الخلفاء الراشدين، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أتباعهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ قال بسم الله ثم غسل كفيه وأكمل وضوءه، ولم يقل اللهم إني نويت أن أتوضأ. وكذلك إذا أراد أن يصلي يقول استو استو ثم يكبر، ولم يقل اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كذا أو كذا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الذي في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يحتاج أن تجهر بالنية، وإنما يكفي ما يقوم في قلبك. فأنت الآن لما أقيمت صلاة المغرب أنت دخلت ونيتك أنك تريد أن تصلي صلاة المغرب، بل ربما جئت من البيت تريد صلاة المغرب، فالنية موجودة عندك، ما يحتاج تتلفظ بها. كذلك الوضوء، يقوم الرجل يقول أين تذهب؟ قال أريد أتوضأ أتجهز للصلاة، هالنية موجودة يا أخي، والنية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس من السنة أن يتلفظ الإنسان بالنية عند الصلاة ولا عند الوضوء ولا عند الطهر، فمن كان يفعل ذلك فعليه أن يتقي الله وأن يقلع عن هذا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله جل وعلا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النقطة الثانية أو الخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض المصلين أنه إذا جاء يتوضأ يذكر دعاء، فحينما يغسل وجهه مثلا يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يمينه قال: اللهم أعطني كتابي في يميني، وهكذا. وهذا لا يصح فيه شيء، ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء ذكر إلا ثلاث أذكار فقط. الأول التسمية قبل الوضوء، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقبل أن يتوضأ يقول بسم الله. والذكر الثاني إذا انتهى من الوضوء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا في مسلم، في صحيح مسلم. وجاء عند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء عند النسائي أن من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تبارك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أن من قال ذلك كتبت في طابع أو كتبت في رق، الرق هو اللوح، وطبع عليها فلا تفتح إلا يوم القيامة. إذن هذا الذكر الوارد بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ولو أنه أضاف إلى ذلك أيضا: سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإنه أيضا من السنة. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يؤتى بالذكرين معا؟ قال: نعم، هذا الظاهر، يأتي بالذكرين بعدما ينتهي من الوضوء، يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الحديث الذي مر، ويأتي أيضا بهذا الدعاء الذي عند النسائي بسند صحيح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والتسمية عند أول وضوء فقط، ما ثبت ذكر عند الوضوء إلا هذه الأذكار الثلاثة فقط. وبالنسبة للتسمية، إذا كان الإنسان سيتوضأ داخل الخلاء فإنه يسمي قبل أن يدخل الحمام، بل إن السنة عند دخول الخلاء هي التسمية، لما جاء في الحديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات ابن آدم وأعين الجن قول بسم الله. فإذا جئت تدخل الخلاء تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بسم الله. فإذا سميت، فإذا توضأت داخل الخلاء أو الحمام تكون قد سميت قبل ذلك، لأن الله جل وعلا لا يذكر اسمه ولا يذكر في الخلاء أو في الأماكن القذرة، ينزه جل وعلا عنها. من المخالفات الإسراف في ماء الوضوء، فتجد أننا إلا من رحم الله إذا جئنا نتوضأ نفتح صنبور الماء أو حنفية الماء أو البزبوز ونتركه يصب، ونأخذ ماء نتمضمض ثم نستنشق ثم نغسل وجوهنا والماء يصب، وهذا إسراف بلا شك. ويدل عليه ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني غسل كل عضو ثلاث مرات، ثم قال: هذا وضوء من زاد عليه أو نقص فقد أساء وظلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: سناده جيد. وقال الألباني: سناده حسن صحيح إلا قوله أو نقص، فإن هذه اللفظة شاذة. فيكون الحديث هذا وضوء يعني ثلاث مرات. من زاد عليه فقد أساء وظلم، أساء في صنعه وظلم نفسه بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والمد ربع الصاع، وجاء في بعض الروايات الصحيحة كان يتوضأ بثلثي مد، والمد ربع الصاع، وهو تقريبا بحدود ماء الصحة الصغير هذا أبو ربع أو الكأس بهذه الحدود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد أو بثلثي المد، ويغتسل أيضا بالصاع من الماء. وتكلم العلماء في هذا الزمان كم يساوي الصاع وزنا، لأن الصاع كيل يراعى فيه الحجم. قالوا من البر يساوي 2 كيلو و40 غرام، هذا اختيار شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. وقال الجمهور ومنه شيخنا الشيخ بن باز 3 كيلو احتياطا، وقال كثير من العلماء 2 كيلو و600 غرام، فربعها كم يكون؟ 500 غرام، القرص الصح الصغيرة هذه. فيا اخوان علينا ان نحذر من الإسراف، وإن هذا يقع فيه كثير من الناس. لماذا؟ لأن الناس قديما كانوا يتوضعون يأتي بالإناء ويتوضع من الإناء فيقتصد، وكانوا أيضا عندهم كلفة من أين يأتون بالماء، يخرجونه من الآبار بأيديهم ويحملون القرب على ظهورهم حتى يصلوا بها إلى البيوت، فيصونون الماء عن الإسراف. أما الآن يسر الله عز وجل الأمور، وصار مجرد أنك تفتح كباس الماء أو الحنفية ويصب الماء كما تريد. فلا بد يعني بين أمرين، إما أنك تتخذ لك إناء تتوضى به، وإما أنك ولله الحمد أن الله أعطاك يدين اثنتين تفك باليسار وتصب قليلا في اليمين ثم تغلقه ثم تتمضمض وتستنشق براحتك. أردت تغسل وجهك تفكه مرة ثانية ثم تغلقه، وتغسل وجهك كاملا بتؤدة وطمأنينة، وتتجنب الوقوع في الإثم والوزر، لأنك إذا أسرفت وقعت في الإثم. وقد قال جاء قال البخاري في أول الصحيح: وكره أهل العلم الإسراف في الوضوء وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يتوضأ بمد أو بثلثي مد، والمتقدمون إذا قالوا يكره يعني يحرم. فعلينا ننتبه لهذا الأمر يا أخوان، ننتبه لهذا الأمر، احذر من الإسراف في بيتك. ممكن تتخذ هنا أو حتى لو كان من الكباس من البزبوز تفتح قدر يسير، أيضا لا تفتحه يعب عبا بقوة، لا شيء يسير بيدك ثم تغلقه ويكون الماء بيدك اليمنى ثم تتوضأ وتسبغ الوضوء. وهكذا من المخالفات عدم إسباغ الوضوء، ومعنى إسباغ الوضوء يعني إكماله، بحيث أنك تتأكد أن أعضاء الوضوء كلها قد أصابها الماء، كلها قد أصابها الماء. ولا تستعجل، بعض الناس يستعجل يبغى يلحق الصلاة أقيم الصلاة فيغسل بسرعة وربما ترك عقبه لم يصبها الماء، أو ترك بطن قدمه، أو ترك جزءا من وجهه، أو ما أكمل غسل يديه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. إسباغ يعني إتمامه وإكماله. وأيضا جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال يعني بسرعة، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أرادوا يصلون الظهر أو العصر في الطريق، فكان وجدوا ماء فتقدم بعض الصحابة واستعجلوا قالوا نتوضأ قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نترك المجال له إذا جاء مثلا. فلما وصلوا إليهم وإذا بعضهم عقبه ما أصابه الماء لأنه كان مستعجل والعقب أبعد شيء عن الرأس، قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء وأكمله. فينبغي لك أن تسبغ الوضوء وخاصة إذا كنت تتوضأ بماء بارد يحتاج إسباغ ودلك حتى تأكد أنه أصاب أعضاء الوضوء كلها قد مسها الماء وقد غسلتها. وثبت أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي وأبي داود والحاكم بسند صحيح عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، على ظهر قدمه فيه مقدار الدرهم ريال الهلل أو نصف ريال هلل حديد، بعض الروايات قدر الظهر لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعيد الوضوء. وفي رواية أبي داود فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة لأن الصلاة كانت باطلة، بقي من القدم قدر الظهر ما أصابه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويغسل أعضاء الوضوء كلها بما فيها الرجل كاملة، وأيضا يعيد الصلاة التي صلاها بذاك الوضوء الباطل. فلا بد الإنسان ينتبه، مستعجل على إيش؟ أبدا، عليك التؤدة وتوضأ وضوءا كاملا واغسل جميع أعضاء الوضوء حتى يكون وضوءك صحيحا وتكون صلاتك أيضا صحيحة. من المخالفات أن بعض الناس يعتقد أنه كلما أراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل السبيلين، لا بد أن يغسل الفرج الفرجين أو يغسل القبل والدبر. لا، غسل القبل والدبر يكون عند الحاجة، تبول الإنسان أو قضى حاجته عند ذلك يغسل وينظف المحل، لكن إذا أراد يتوضأ ليس بلازم أن يغسلهما، يغسل كفيه ثم يبدأ يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه، ولا يلزم غسل السبيلين. والسبيلان ليس من أعضاء الوضوء، ولهذا جاء عن أكثر من 7 من الصحابة كلهم وصفوا أو توضأوا أمام أصحابهم مثل وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عثمان وابن عباس وابن زيد ومعاوية وأبو هريرة وأبو سعيد، جمع من الصحابة. ف فكانوا يأتون بالماء ثم يفرق أحدهم من الإناء على يده اليمنى ثم يغسلها، ثم يفرق عليها ثلاث مرات يغسلها، ثم يتمضمض ويستنشق ويكمل وضوءه. فإذا انتهى من الوضوء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ما غسل السبيلين، فغسل السبيلين منوط بالحاجة، لكن إنسان قضى حاجته وغسل السبيلين ثم نام، فلما قام من النوم وليس به حاجة إلى الحمام نقول الحمد لله، قل بسم الله واغسل كفيك وتمضمض واستنشق وأكمل وضوءك، لا شيء عليك. أو أنه خرج منه ريح فقط، الريح ما يحتاج استنجاء، أو أكل لحم جمل، لحم إبل، يريد يتوضأ من لحم الإبل، نقول له أبدا، سمي الله واغسل كفيك تمضمض واستنشق وأكمل. إذن غسل السبيلين ليس من أعضاء الوضوء وليست شرطا في الوضوء. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل كلما أراد أن يتوضأ غسل السبيلين، قال: هذا جاهل يعلم السنة، جاهل يعلم السنة. ومن المخالفات أن بعض الناس يتيمم مع وجود الماء، فمثلا وقد سألني رجل بالأمس عن هذه المسألة، فقال: أنا أجامع أهلي في الليل وأنام، ومر مني بعض الأحيان أنني خرجت للمسجد ونسيت أني جنب، فلما قربت من المسجد والإمام يصلي تذكرت أني لست على طهارة فتيممت وصليت. قلت: صلاتك باطلة وتيممك باطل، التيمم يا أخوان لا يجوز إلا في حالين: الحال الأولى في عدم وجود الماء، لأن الله يقول: فإن لم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما تتيمم إلا عند فقد الماء، ما تجد ماء، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في استعمال الماء يلحقك ضرر، مريض قالوا إن استخدمت الماء يشتد المرض أو يتأخر البرء تتضرر، أو رجل في الصحراء معه ماء لكن ما عنده شيء يسخن الماء فيه فأجنب مثلا، فدخل وقت صلاة الفجر ليس معه قدر ولا إناء يعني يسخن ماء ويغتسل، إذا كان عنده آلة الماء ويستطيع أن يسخن الماء فيجب أن يسخنه ويغتسل ولو طلعت الشمس. وقد أفتت بهذا اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في المملكة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، حتى لو خرج الوقت لأنه مشغول بشرط الصلاة، لكن بعض الناس عنده تهاون، لو يحس بصداع أو يرى أن الصلاة أقيمت قال: لو رحت أتغتسل الآن أو أتوضأ فاتتني الصلاة، تيمم لا، ما يجوز التيمم إلا في حال فقد الماء وعدم وجوده، أو أن يكون الإنسان في حال يضره استعمال الماء، يضره استعمال الماء. من المخالفات أيضا وهي متعلقة بالسابقة، قد سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله، أن أناسا يكونون في المسجد سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي هنا في وقت رمضان أو غير أوقات الزحام، فينام وهو في المسجد، فإذا أذن المؤذن للصلاة يقول: لو خرجت أتوضأ ما أستطيع أدخل مرة ثانية، زحام شديد، قد تقام الصلاة تصلون وأنا ماسك سرة في دورات المياه، فيتيمم ويصلي مع الناس. لا، هذا ما يجوز، وتيممه باطل وصلاته باطلة. ما دمت أنك ذهبت لتتوضأ وتستعد للصلاة فأنت في صلاة، حتى لو تأخرت، حتى لو فاتت صلاة الجماعة، تجد جماعة أخرى وتصلي وحدك، لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له. شرط في صحة الصلاة الطهارة، ويلزم من عدمها عدم الصلاة. وهنا أنبه على مسألة، ما هو النوم الناقض للوضوء؟ يعني أحيانا فعلا إنسان في المسجد يأتيه النوم وهو جالس، نقول قال أهل العلم الضابط في هذا النوم الذي لا ينقض الوضوء هو النوم الذي لا يفقد الشعور معه، النوم الذي لا يفقد الشعور معه. كيف ما يفقد الشعور؟ يعني ينعس لكن لو أذن سمعه، لو خفق رأسه تحت انتبه، لو أراد يسقط انتبه، هذا نوم ما فقد الشعور، لا يزال يشعر، لو خرج منه شيء حس به فلا يزال الشعور معه، فهذا لا ينقض الوضوء. النوم الذي لا يفقد النائم معه الشعور لا ينقض الوضوء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في هذا المسجد المبارك، كانوا بين المغرب والعشاء ينتظرون العشاء، وكانت تخفق رؤوسهم من النوم، تخفق يعني هو جالس يأتيه النوم ثم خفق رأسه، فإذا نزل انتبه ثم رفع رأسه، الشعور معه موجود، هذا ما ينقض الوضوء. أما إذا كان أنه فقد الشعور هذا لابد يتوضأ. ولهذا رأيتم ورأينا بعض الجالسين يجلس بالساعة والساعتين وهو نائم، وهو جالس، هذا نوم عميق جدا، لابد أن يتوضأ. فالنوم الذي لا ينقض الوضوء هو الذي لا يفقد معه الشعور، وأما ما يفقد معه الشعور فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه صحت السنة أن من نام فليتوضأ، وأن النوم من نواقض الوضوء. من المخالفات أن بعض المصلين أو بعض الناس يأتي وقت الصلاة وهو حاق أو حاقب، يعني قد حصره البول أو الغائط، فيقول لا أنا سأصبر نفسي وأتحامل على نفسي حتى أصلي مع الجماعة ثم بعد ذلك أذهب وأقضي حاجتي. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. لا صلاة بحضرة الطعام، عندك طعام والصلاة أقيمت وأنت جائع، أما إذا كنت شبعان مسألة أخرى، لكن والله جائع مشتهي الطعام فأقيمت الصلاة، نقول كل من الطعام وخذ حاجتك منه ثم بعد ذلك تذهب وتصلي مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه. أما إذا كان مثلنا الآن يأتي وقت الطعام ونحن شبعانين عادة، بس لا صلي مع الناس، لكن لا والله أنت مشتهي الطعام، صائم جائع عندك رغبة، كل ثم اذهب صلي ولو فتتك الجماعة. جاء في حديث آخر إذا اجتمع العشاء والعشاء فقدموا العشاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد الذي معنا قال ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان البول والغائط، إذا كانت تدافعه قد حصره البول، لا يا أخي أخرج واقضي حاجتك وتوضأ ثم تعال وصلي ولو فتتك الصلاة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحاقن، أيهما أفضل، أن يصلي بالوضوء محتقنا أو أن يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ يعني هذا عنده مشكلة زائدة، إما أن يصلي مع الجماعة لكن حاقن أو حاقد، أو يذهب ويقضي حاجته، لكن إذا قضى حاجته أيضا ما فيه ما يتوضأ سيتيمم. فقال شيخ الإسلام: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان، فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، يعني من العلماء قال ما تصح صلاته أصلا، ومنهم من قال تصح مع الكراهية. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم. من المخالفات أيضا أن بعض الناس يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، فلا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا، وشرقوا أو غربوا لمن كانت قبلته مثل أهل المدينة، يعني القبلة عنهم جنوب، أو من كانت القبلة عنهم شمال يصلي للمشرق أو المغرب، لأن القبلة في جهة الجنوب. لكن لو كان مثلا في جهة الغرب نقول لا تصلي جهة الشرق جهة الكعبة، نعم لا تقضي حاجتك قبل الكعبة، لكن اتجه جنوبا أو شمالا، وكذلك الذي يكون في الشرق. وتنازع العلماء هل هذا عام أو أنه خاص لمن كان في الصحراء، فذهب بعض أهل العلم بعض أهل التحقيق إلى أن هذا عام في الصحراء داخل البناء خارج البناء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للكراهة، فيجوز الاستقبال والاستدبار، لكن يكره استقبال القبلة واستدباره إذا كان في الصحراء. ومنهم من فصل فقال: إذا كان في الصحراء حرام، لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء الحاجة، وإن كان داخل البناء فلا حرج عليه في ذلك، وهذا رأي الجمهور وهو الصواب. لكن مع ذلك إذا كنت أنت تريد تبني بيتا لا تجعل دورة المياه إلى القبلة، شرق أو غرب، جعلها في الاتجاه الآخر. لكن قد يسكن الإنسان ينزل مكانا ودورة المياه فيه على جهة الكعبة، أو يشتري بيتا قد بناه غيره وهو إلى الكعبة، فنقول هذا لا حرج فيه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صعدت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين، ووجهه إلى الشام وظهره إلى الكعبة، لكنه كان داخل البناء. قالوا: هذا دليل على أن داخل البناء يختلف. وجاء أيضا عند ابن ماجة غيره أن أحد الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وهو يبول مستقبل القبلة، إلا أنه جعل راحلته بينه وبين القبلة، جعل الناقة بينه وبين القبلة، إذن في حاجز. فالصواب أنه داخل البناء يجوز الاستقبال والاستدبار، لأن هناك حائل ومانع يمنع. وأما إذا كان في الصحراء فلا يجوز ذلك. فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر، وأن يحذر من استقبال القبلة عند قضاء الحاجة بولا كان أو غائطا. من المخالفات عدم التنزه من البول، خاصة الذي يبول في الصحراء. ما من عدم التنزه؟ يعني لا يحتاط ويبتعد، ولا يبتعد عن أن يصيبه البول، يبول في أرض قاسية على حجر على شيء، جهة الريح والهواء تأتي بالبول عليه فيتساقط البول، يتطاير على ساقيه أو على فخذيه، وهذا أمر خطير. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، وفي لفظ لا يستتر، يعني ما يتوقع البول، يبول زي ما يحصل. لا، العلماء نصوا الفقهاء أنه ينبغي أن يعتاد لبوله مكانا رخوا يتجنب الأشياء القاسية، الأشياء القاسية إذا ضرب فيها البول تطاير ورجع وأصاب الإنسان. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول فاستنزهوا من البول، يعني الناس يعذبون في قبورهم، يعذبون، يعذب بالبول لأنه ما يحتاط. فلابد إنسان ينتبه يا أخوان. ولهذا إذا كان في الصحراء يبول في مكان رخو أو يحفر يسيرا، بل ويجوز له أن يبول قائما، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، يعني إلى زبالة قوم، فبال قائما، أو طلب من أحد أصحابه أن يستره حذيفة فبال قائما. المهم يحتاط. والآن تقريبا دورة المياه غالبا أنها يعني يسلم الإنسان من أن يصيبه شيء، لكن مع ذلك الاحتياط وارد لئلا يتعرض الإنسان إلى عذاب الله، يعذب في القبر من أجل ما يصيبه منه. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث عامة عذاب القبر من البول. من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس أنه إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ يغمس يده في الإناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والجمهور على أنه نوم الليل والنهار، وبعض أهل العلم قال لا، نوم الليل، لأنه يعني قال لا يدري أين باتت، والبيتوتة تكون في الليل. لكن الصواب أنه من قام من النوم نوم الليل أو نوم النهار لا يجوز له أن يغمس يده. لماذا؟ لأنه لا يدري أين تكون يده، قد يكون يحك في يده موضعا فيه نجاسة وهو نائم مرفوع عن القلم، معذور ما يدري. فإذا جاء يتوضأ يغمسها في الإناء وهي نجسة، لا، يغسل كفيه ثلاثا. وقد قال العلماء إن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء له حالتان، حالة واجبة وحالة مسنونة. فالواجب إذا كان الإنسان مستيقظ من النوم يجب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، وإن كان غير نائم فإنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا. من طيب، قد يقول القائل الآن ما فيه آنية، الآن ما فيه آنية، نقول الحمد لله الآن تفتح الكباس قليلا تأخذ يدك ثم تغلقه وتغسل يديك، ثم ثانية ثم تغسل ثم ثالثة، وبهذا تكون خرجت من النهي. ثم بعد ذلك تتوضأ، المهم يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء أو قبل أن يباشر الوضوء، لأن النجاسة تؤثر حتى على فمك وأنفك، لكن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يتوضأ. من المخالفات أن بعض الناس لا يسمي عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، فالسنة الوضوء، وقال بعض العلم إن التسمية واجبة عند الذكر، يعني لو أنه نسي لما بدأ الوضوء ما ذكر عليه التسمية إلا وهو يمسح رأسه، يقول قل بسم الله، أو أغسل قدمه نقول قل بسم الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو صحيح في مجموع طرقه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فسم الله، قل بسم الله. من المخالفات أن هناك من يمسح رقبته، يعني إذا مسح رأسه واصل مسح الرقبة. قال ابن القيم في الزاد: ولم يصح عنه في مسح العنق حديثا البتة، ما صح في هذا الشيء، وإنما ثبت أنه يمسح رأسه يدبر بيديه إلى منتهى الشعر، منتهى الرأس مع الرقبة، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أما أن يمسح رقبته ما على هذا دليل، هذا بدعة لا تفعله. من المخالفات عدم إكمال غسل اليدين إلى المرفقين. الله جل وعلا يقول في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. فبعض الناس إذا جاء يغسل يديه، طبعا هو يغسل كفيه ثم يغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه يجعل الغسل من بداية الذراع بعد الكف. لماذا؟ قال لأن يدي أصلا الماء يصب فيها. نقول غسلها قبل ذلك يختلف عن حكمها الآن. الآن غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى نهاية المرفق هذا أحد فروض الوضوء، لو تركته بطل الوضوء، ولو تركت شيئا منه بطل الوضوء. إذا جئت تغسل يديك تغسلهم من رؤوس الأصابع، تبدأ الغسل إلى المرفق، بل تدخل المرفقين، لأنه ثبت من حديث أحد الصحابة لعله أبي سعيد أنه توضأ في صحيح مسلم، توضأ ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في رأس العضد، غسل رأس العضد، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وجاء عند أحمد وغيره بسند حسنه الشيخ الألباني وغيره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، يدير الماء على مرفقيه. طيب الآية إلى المرافق، بعض المفسرين وبعض الفقهاء قالوا مع المرافق، لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: لا أبدا، الآية إلى المرافق، لكن السنة فسرت القرآن وبينت أن المرفقين داخلان في الغسل. من المخالفات أيضا أن بعض الناس يترك مواضع في بدنه لا يصلها الماء عند الوضوء أو عند الغسل، ومن المواضع أصابع القدمين. أصابع القدمين كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: وخلل بين الأصابع، تخلل بين أصابع رجلك اليمنى بإصبعك الخنصر اليمنى، واليسرى باليسرى، أو بأي أصبع شئت، المهم خلل الماء وتأكد أن الماء وصل بينهما. وقد يكون أكثر الناس يعني أصابعه مفتوحة، لو صب الماء عليها يصل إليها الماء، لكن بعض الناس قد يكون بعض أصابعه ملتصقة جدا أو بعضها فوق بعض، خاصة مع تقدم السن، فهذه لا بد أن يبلغ الماء أن يصل كل حتى هذه المنطقة التي بين الأصابع، لأن هذا من البشرة التي تغسل. منها أن بعض من يكون بدينا يكون في لحمه مصافط، فربما إذا جاء يغتسل الجنابة يكون بعض مصافط اللحم يتركها، نقول لا ارفع اللحم الذي فوقه وأبلغ الماء، لأن هذا كله من البشرة، فيبلغ الماء فيجعل ماء يصيب البشرة كلها أو أعضاء الوضوء التي أمر بغسلها. ومن المخالفات أن بعض الناس إذا جاء يتوضأ وبيده خاتم أو بيده ساعة ما يخلل ما تحت الخاتم أو ما تحت الساعة، لا خلل يا أخي، لا بد يصيبه الماء. إذا كان الخاتم ضيق جدا اخلعه، وإذا كان يتحرك صب الماء عليه وحركه حتى تتيقن أن الماء أصاب البشرة التي تحته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أمر الرجل الذي رأى في ظهر قدمه لمعة قدر الظفر قال أعد الوضوء. الخاتم يأخذ أكثر من الظفر، أنه مستدير لكن يبلغ، يصب عليه الماء ويحركه. الغالب أنه يكون واسع، ما إذا كان ضيق لا بد من خلعه. كذلك الساعة الغالب أيضا أنها واسعة، فإذا جاء يغسل يده يحرك الساعة، حرك خل الماء يصيب الأماكن التي تحتها، لأن أعضاء الوضوء كلها يجب أن تغسل، ما يترك منها ولا قدر ظهور، وإلا بطل الوضوء. من المخالفات في الطهارة عدم إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة مثل البويات. الناس يشتغل بالبويات أو تصيبه فتقع على جلده، نقول لا بد من أن تزيلها لأنها تغطي الذي تحتها. كذلك لو كان الدهن دهانا قويا يحول بين البشرة وبين الماء، أما إذا كان مثل الدهونات العادية اللي يستخدمها الناس الآن الغالب أنها خفيفة ما تمنع وصول الماء، ولذا إذا صببت الماء البارد تحس به، وإذا صببت الماء الحار تحس به. لكن مثل البويات أو مثل المناكير التي تستخدمها النساء، تضع مناكير على أصابعها للتجمل، هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، لابد من إزالتها ثم تتوضأ حتى يصح وضوءها وتصح صلاتها. من المخالفات أن بعض الناس إذا جامع أهله ولم ينزل فإنه لا يغتسل، ورب بعضهم يستدل بحديث الحديث الذي رواه مسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما الماء الغسل بالماء من الماء، يعني من الماء المني إذا أنزله الرجل. لكن هذا نسخ كما قال أحد الصحابة، قال كان هذا في أول الأمر لعله أبي بن كعب، قال ثم نسخ بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها فقد وجب الغسل. وجاء بعض الروايات إذا مس الختان وجب الغسل، والختان موضع الختان من الرجل موضع الختان من المرأة، والفقهاء يعبروا عنه برأس الحشفة، رأس الذكر، رأس إذا أولج وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل كما جاء في رواية مسلم، أنزل أو لم ينزل، إذن متى ما حصل الإيلاج وجب الغسل من الجنابة ولو لم ينزل الرجل ولو لم تنزل المرأة. فحديث إنما الماء من الماء هذا كان في أول الأمر، أو في حق من ينام في الليل فيرى أنه احتلم ويجد لذة ثم يستيقظ مباشرة ولا يجد أثرا للمني ولا بللا، هذا نقول ما عليه غسل، لأن النبي قال إنما الماء من الماء. أما إذا أنه لما استيقظ وجد أثر المني على ثيابه فيجب عليه أن يغتسل ولو لم يجد لذة ولو لم يتذكر أنه جامع، إنما الماء من الماء. من المخالفات أيضا أنه إذا اغتسل، أن بعض الناس إذا اغتسل ثم طبعا غسل الجنابة إنه هو الذي يرفع الحدث، أما غسل الجمعة غسل التنظف هذا ما يرفع الحدث، لا بد يتوضأ، لكن غسل الجنابة يرفع الحدث فيصبح طاهرا ولو لم يتوضأ، لأن الجنابة حدث أكبر ويدخل فيها الحدث الأصغر. لكن ربما عندما يقوم بتنشيف أعضائه بالمنشفة يمس ذكره من غير قصد، فهنا نقول يجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. وهذه المسألة طبعا مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن أظهر القولين والله أعلم أن من مس ذكره فليتوضأ. طيب هذا مس ذكره يقول أنا ما أقصد، نقول ولو لم تقصد مسست وإلا لا مسست، إذن أعد الوضوء فقط لا تعيد الغسل، الغسل ما يحتاج، لأن مس الذكر يبطل الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. من المخالفات، وهي لعل آخر مخالفة نذكرها في باب الطهارة، عدم صلاة الحائض للصلاة التي جاء فيه الحيض، جاءها فيه الحيض، أو تأخير الصلاة التي طهرت في آخر وقتها. الآن بعض النساء مثلا، النساء تعرفون ما هن مقيدات بوقت محدد مثل الرجال، يقيم الإمام يقيم المؤذن والصلاة مرتبة يصلي مع الناس، لا، المرأة تصلي في بيتها، قد تصلي في أول الوقت، قد تأخر قليلا، قد تأخر إلى نصف الوقت، فربما تأخرت مثلا الظهر إلى الساعة الثالثة لم تصلي فجاءها الحيض. إذا طهرت من الحيض واغتسلت تصلي صلاة الظهر هذه، لأنها وجبت في ذمتها وهي طاهرة، لأن وقت الظهر موسع. لكن أصابها الحيض وقد دخل وقت الظهر فيه ووجب في ذمتها، فعليها أن تعيد، أن تصلي هذا الظهر، صلاة الظهر. لو طهرت في العصر تصلي صلاة العصر، لكن قال بعض أهل العلم لو طهرت تصلي الصلتين اللتين تجمعان إلى بعضهما، لو فرض أنها ما صلت الظهر والعصر تعيد تصلي الظهر والعصر، أو صلت العصر لكن ما صلت الظهر قال تعيد الظهر والعصر، لكن فيه نظر، الصواب أنها تعيد الصلاة التي أصابها الحيض في وقتها. كذلك إذا طهرت، قد تطهر بعض النساء في آخر الوقت، تطهر باقي 10 دقائق على صلاة العصر، نقول ما دمت رأيت الطهارة يجب أن تبادر للاغتسال الآن وتصلين العصر قبل ما يخرج وقتها، ولا تؤخر، تقول أنا طهرت الآن بسيطة أغتسل بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث وبعدين، لا، خلاص ما دمت طهرت الآن وجبت صلاة الظهر في حقك ويجب عليك أن تصليها قبل أن يخرج وقتها. لكن لو أنها اشتغلت بالطهر والغسل وخرج الوقت وهي في إعداد تنظيف نفسها لا حرج عليها في ذلك، أما أنها تتعمد فلا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المخالفات في الصلاة، والمخالفات في الصلاة كثيرة أيضا، نذكر منها الجهر بالنية، وقد سبق أن تكلمنا عنها في أول المحاضرة، وأنه لا يجوز الجهر بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمخالفة الثانية اتيان بعض الناس ببعض الأذكار التي لم تشرع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أعمال الصلاة توقيفية، مثل ما رأيتموني أصلي أو كما رأيتموني أصلي إلا ما جاء الدليل بالإذن فيه. فمن ذلك بعض الناس إذا أقام المؤذن وقال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، ها؟ نقول من أين جئتنا بهذا الكلام؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هاته وجزاك الله خير نضعك العين والرأس، ما في حديث يا أخي لا تزد، لست أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أكمل لنا كل شيء، ولسنا بحاجة إلى البدع أبدا. أو إذا قال له الإمام استووا اعتدلوا، قال مستوين وعلى الله متوكلين، من أين أتيت بها؟ أو إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، قال استعنا بالله أثناء الصلاة، من أين لك؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إذن اتركها. أو إذا قال ربنا ولك الحمد، قال ربنا ولك الحمد والشكر، من أين أتيت بلفظة الشكر هذه؟ لا شك الله له الحمد وله الشكر، ولكن الإتيان بها في هذا الموطن هذا بدعة، لأنه تعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا وأمره العبادة ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثلها قول بعض الناس في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وألحقني بالصالحين. أما رب اغفر لي نعم ورد فيها الدليل، ورد الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، رواية عدة، نعم هذا يقال. أما رب اغفر لي ولوالدي وألحقني بالصالحين، ولوالدي منين جئت بها وألحقني بالصالحين؟ لكن لو أردت تدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لوالدي اللهم ألحقني بالصالحين في السجود، في السجود بعد أن تأتي بالذكر المشروع بعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أو في التشهد بعد أن تأتي بالتشهد لا بأس، لا بأس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. إذا رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بعد أن نأتي بالذكر المشروع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح وما شابه ذلك من الدعاء الثابت، لو جئت بعدها اللهم اغفر لي والدي وألحقني بالصالحين اللهم أصلح ذريتي اللهم اشفني اللهم اقضي ديني لا بأس، النبي رخص لك. كذلك في التشهد، التشهد سواء كان الأول أو الثاني، التشهد الأول أو الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل ركعتين التحية، بين كل ركعتين أو بعد كل ركعتين التحيات لله والصلاة والطيبات، ثم ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. لاحظوا رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. إذا رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الموطنين في السجود وفي التشهد بعد الأتيان بالأذكار المشروعة لهذا الموضع، بعد ذلك لك أن تدعو ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. إذن تريد تدعو لوالديك ادعو لهم في السجود ودعو لهم في التشهد، لكن بين السجدتين تقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإن زدت ربي اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في دعاء الاستفتاح بعض الناس حينما يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعض الناس يزيد ولا معبود سواك، لا ما ثبتت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معبود سواك، فيقتصر الإنسان تحفظ السنة، وهذا واجب عليك لأن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب، فيتحفظ الإنسان من السنة أو ما ورد في السنة ويصلي مثل ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله أمره هين، لأن الإنسان يصلي في كل يوم 5 مرات فيحفظ إن شاء الله الدعاء ويهون عليه بعد ذلك. من المخالفات أو نفيد يعني نقول الإنسان إذا قال سمع الله وحمده يقول لك أن تقول ربنا لك الحمد، ولك أن تقول ربنا ولك الحمد، ولك أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد، كله ورد به السنة. ولو أضفت إليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم فهو أفضل وأكمل. لكن لو قلت ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كل ذلك سنة، والأفضل فيما تتعدد فيه السنة أن يأتي الإنسان مرة بهذا ومرة بهذا حتى يكون أكمل في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفات تحصل من بعض المصلين رفع الصوت في القرآن أو بالأذكار في أثناء الصلاة وهو خلف الإمام أو يصلي والناس حوله، فمثلا خلف الإمام لا ترفع صوتك. ليش ترفع صوتك بالأذكار؟ ليش ترفع صوتك بقراءة الفاتحة؟ بعض الناس شوش عليك وبجوارك حتى أنه يشغلك الشيطان تروح تتتبع ماذا يقول، ما هو الدعاء الذي يقوله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرفع، قال لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فكلكم يناجي ربه. وجاء عند البيهقي إن أحدكم في الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن فتؤذوا المؤمنين، رواه البيهقي وغيره. فيا أخي لا ترفع صوتك. الناس إذا قرأ الفاتحة كلها تسمعها في التسبيح سبحان رب العظيم يرفع صوته، رب اغفر لي رب اغفر لي ربنا ولك، لا ترفع صوتك. إذا كنت تصلي بالليل وحدك ما عندك نايم أيضا توقظه ارفع صوتك، لكن مع الناس المسلمين حولك يتشوشون برفع الصوت. من المخالفات أيضا في الصلاة عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فلا بد من إقامة الصلب في الركوع، يركع ركوعا يمكن يديه من ركبتيه ويمد ظهره ويحاول أن يكون ظهره مساويا لرأسه، لا يخفض الرأس ولا يرفعه. وكذلك عند السجود ولا بد أن يستقر لحظة، قال العلماء يستقر في الركوع راكعا قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود كذلك على الأقل. أما أنه رافع نازل رافع بس مجرد ينزل ويرفع ولا يقول سبحان ربي العظيم، أين الطمأنينة؟ النبي قال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. ولهذا قال العلماء إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فمن لم يأتي به بطل صلاته. فلا بد أن يقيم صلبه أولا في الركوع، ثم إذا رفع حتى يعتدل قائما ويستقر قائما، وفي السجود كذلك. فبعض الناس يستعجل تراه يركع ويرفع وينزل، أبدا ما قال شيئا والله أعلم، لا في الركوع ولا في الرفع منه ربنا ولك الحمد، بل مباشرة ركع ثم رفع. وهذا نقر مثل نقر الديك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر مخالفة أن هذه صلاة المنافقين ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فينبغي الطمأنينة وأن يحني ظهره وأن يسوي ظهره مع رأسه ويتمكن من ركبتيه، وإذا رفع حتى يعتدل قائما ويقول ربنا ولك الحمد ولو زالت حمدا كثيرا طيبا مباركا فهو أفضل. كذلك في السجود من المخالفات، وهذا ورد فيه حديث يعني عدم إقامة الصلب، رواه الإمام أحمد الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني الرفع من الركوع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقوله: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ثم قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. من المخالفات أن بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع، وخاصة المساجد الصغيرة ما هي مثل الحرمين أو الجوامع الكبيرة، إذا دخل والإمام راكع عمل حركة حتى ينتظره الإمام ما يرفع من الركوع، إما يتنحنح أو يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث جلبة صوت أساس انتبه يا إمام. لا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري وغيره: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا كما في الرواية الأشهر. إذن وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ولا تأتوها وأنتم تسعون. لا يا أخي، أبشر أنت إذا توضأت في بيتك وخرجت إلى المسجد لا تريد إلا الصلاة، لا ينهزك إلا الصلاة، فأنت في صلاة، حتى وأنت تمشي لك أجر المصلي وحتى قبل أن تصل المسجد. فإذا جئت لا تستعجل، عليك التؤدة والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لا تتنحنى ولا تقول إن الله مع الصابرين. لكن ينبغي للإمام إذا شعر أن أحدا دخل أن يطيل قليلا بحيث لا يشق على الذين دخلوا في الصلاة معه، وهؤلاء يدركون الركعة معه. من المخالفات عدم تمكين الأعضاء السبعة من السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وجاء أيضا في حديث آخر. الله أعلم.